أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الرابع من لقاءات التعليق على العقيدة الواسطية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، قوله سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا بداية كلام جديد عن صفة جديدة من صفات الله تبارك وتعالى، أورد فيها قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، هذا فيه إثبات صفة الرضا لله تبارك وتعالى. ونحن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، ونثبت له سبحانه ما أثبته له رسوله، وننفي عنه سبحانه ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إن باب الأسماء والصفات باب توقيف، فما قال به الخبر الصحيح قلنا به في الإثبات والنفي على السواء. رضي الله عنهم، هذا من الله عز وجل لعباده، ورضوا عنه، هذا من العباد لله تبارك وتعالى. فنحن نثبت الرضا من الطرفين. رضي الله عنهم على ما يليق بالله تبارك وتعالى، فالرضا صفة من صفات الله عز وجل. يترتب على هذه الصفة أن الله عز وجل إذا رضي على إنسان أحبه، وإذا أحبه أحسن إليه وأنعم عليه. قال الشيخ وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وغضب الله عليه ولعنه. فأيضا الغضب صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، ثبتت بآيات كثيرة، منها هذه الآية: وغضب الله عليه. ومقتضى هذه الصفة كراهة المغضوب عليه. قال الشيخ رحمه الله وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذا فيه إثبات صفة السخط، وهي قريبة من صفة الغضب، فمقتضاهما عدم رضا الله تبارك وتعالى عن العبد. كل هذا نثبته على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. ليس رضا العبد كرضا الله سبحانه وتعالى، هذا على ما يليق بالخالق، وهذا على ما يليق بالمخلوق، وكذلك القول في كل صفة من هذه الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف له معنيان: المعنى الأول الغضب، والمعنى الثاني الحزن. والصفة إذا احتملت معنيين فننظر إن كان المعنيان كمالا نثبتهما لله تبارك وتعالى، وإن كان أحد المعنيين كمال والمعنى الثاني نقص، نثبت الكمال لله تبارك وتعالى وننفي النقص، كما ثبت ذلك عن السلف رضوان الله عليه. فابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، النسيان في لغة العرب له معنيان. المعنى الأول الذهول والغفلة، والمعنى الثاني الترك. فلما فسر النسيان في حق الله جل جلاله قال نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، أي تركهم. ومثل هذا نقوله هنا، الأسف له معنيان، الغضب والحزن. الغضب هذا جائز على الله تبارك وتعالى، تقول فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه. والمعنى الثاني الحزن، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى، لا يصح أن يوصف ربنا سبحانه وتعالى به، لأن الحزن صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. ومن هنا نشير إلى قاعدة من قواعد الصفات، أن صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها، صفات كمال لا نقص فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، الكراهة صفة من صفات الله، ونلاحظ أن هذه الصفات كلها صفات فعلية، صفات فعلية، صفات اختيارية. وقلنا إن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، إن شاء تبارك وتعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها. ولكن كره الله انبعاثهم، نثبت اتصاف ربنا تبارك وتعالى بهذا كما أخبر عن نفسه، ولكن كره الله انبعاثهم صفة الكراهية. وإذا كره الله تبارك وتعالى عبد أبعده وعاداه كما قال سبحانه في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال الشيخ وقوله سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، المقت أشد البغض، وهي قريبة من معنى الكراهية. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ها نحن قد رأينا أن نثبت صفات الله تبارك وتعالى على ظاهرها لا نتأولها، لا نتأولها، لأن التأويل صرف المعنى عن ظاهره الذي يفيده اللفظ لغير دليل أو لدليل لا يصح، هذا كله خطأ. فلا يجوز تفسير رضي الله عنهم، يفسر الرضا بالثواب، أو يفسر الغضب بالانتقام أو بالعقوبة ونحو هذا، لأنه أولا كما قلنا مخالف لظاهر اللفظ، وثانيا هو مخالف لإجماع السلف رضوان الله عليهم، وليس عليه دليل، إنما هو اقتراح أو افتراع من عند الإنسان وليس عليه دليل. وقد نهينا أن نتكلم في الله تبارك وتعالى بغير دليل. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا غيب. الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب لا يعرفه الإنسان إلا من خلال الوحي، فهو متقيد به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن فأنت في هذا الباب أعمى يقودك الدليل. وهذه قاعدة، هذه قاعدة من قواعد الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. تقول هذه القاعدة: إن صفات الله تبارك وتعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، ولا نثبت لها من المعاني إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. وفي هذا ثلاثة معاني: معنى الأول أن نؤمن بما في القرآن والسنة، والمعنى الثاني أن لا نزيد على ما في القرآن والسنة، والمعنى الثالث أن لا نفسر القرآن والسنة بحسب ما يبدو لنا نحن، بل نفسره على ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة كما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتبعون لهم بإحسان. ومعنى ذلك أن نؤمن به كله، نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، لا نؤمن ببعض ونرد بعضا أو نجحده أو نحو هذا. ولهذا أورد الشيخ بعد هذا قول الله تبارك وتعالى، قال: وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الغمام هو السحاب، وظلل معناها قطع. في ظلل من الغمام، وفي هنا بمعنى على، بمعنى على، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، يعني فصل القضاء. فهذه الآية تثبت صفة الإتيان وصفة المجيء لله تبارك وتعالى. لفظ الآية الإتيان، وهو من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، صفة فعلية، وهي ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، دون أن نتصور لها كيفية معينة، فإن الكيفية لم يخبرنا بها ربنا عز وجل. وقد جاء بمعنى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: الذي أورده الشيخ بعدها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني بالموت، أو يأتي ربك، يعني لفصل القضاء كما أوضحته الآية السابقة وقضي الأمر، أو يأتي بعض آيات ربك، والمقصود بها طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع. هذه الآية أيضا تثبت صفة الإتيان: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. ثم قال وقوله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، هذه فيها إثبات صفة المجيء، إثبات صفة المجيء لله تبارك وتعالى، نثبتها. لا نقول مثلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، نقول يأتيهم ملك الله، لا، أو أمر الله، وجاء ربك، نقول وجاء أمر ربك، أو وجاء ملك ربك، لا، القرآن الكريم لو أراد هذا لقاله صريحا. ومجيء الملائكة ومجيء أمر الله تبارك وتعالى مذكور في آيات أخرى، فتفسير هذه الآيات بالآيات الثانية في حين أن هذه تعطي معنى وهذا هذه تعطي معنى، فيه تعطيل لبعض الكتاب عن معناه. وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تتشقق السماء بالغمام وتتنزل الملائكة، وهذا إنما يكون عند مجيء الله تبارك وتعالى للقضاء بين عباده. فليس المقصود من الآيات السابقة كما تدل عليه هذه الآية أن الملائكة أو أن الأمر قد جاء، بل المجيء مسند إلى ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي يفصل بين عباده. وهذه أيضا قاعدة، وهي قاعدة ليست في باب الأسماء والصفات أو العقائد فحسب، بل هي قاعدة في فهم الدليل كله في أي فن من الفنون أو أي علم من العلوم. الأصل هكذا القاعدة، الأصل أن يحمل الدليل على ظاهره حتى يدل دليل على غيره، أصل أن يحمل الدليل على معناه الظاهر. إذا احتمل اللفظ معنيان، أحدهما ظاهر والآخر مؤول، أحدهما حقيقة والآخر مجاز، أحدهما أقرب والآخر بعيد، هنا يحمل على الظاهر القريب الحقيقة حتى يدل دليل على غير ذلك. وجاء ربك إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك، هذا فيه إسناد صفة المجيء في وقت من الأوقات، يوم القيامة، وقت الفصل بين العباد والقضاء بينهم. وهذا يسوقنا إلى بيان مسألة مهمة، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين: صفات دائمة لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة السمع، صفة البصر، هذه كلها صفات دائمة لم يزل سبحانه منذ الأزل ولا يزال متصفا بها، وهذه تسمى صفات ذاتية، كما عرفنا هذه التسمية سابقة. وصفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان، وهذه تسمى صفات فعلية. والصفات الذاتية صفات دائمة، صفات دائمة، والصفات الفعلية صفات دائمة النوع، دائمة النوع، حادثة الآحاد، كما في الكلام، فالكلام بالنظر إلى أصله صفة ذاتية دائمة، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما. طب وباعتبار الآحاد، باعتبار الأفراد، أن الله تبارك وتعالى كلم موسى، كلم جبريل، كلم أهل الجنة، هذه صفات حادثة في آحادها وأفرادها. وكذلك صفة الإتيان وصفة المجيء، فهي من اعتبار دائمة، وباعتبار آخر هي صفة فعلية أصلها صفة ذاتية دائمة، وآحادها وأفرادها صفة حادثة. وهو ما يدل عليه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الآيات، وستأتي معنا الأحاديث. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى نوع جديد من أنواع الصفات، فقال: وقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال، يعني ذو الكبرياء والإكرام، فهو سبحانه وتعالى صاحب الجلال، صاحب الكبرياء، وصاحب الإكرام، صاحب الإكرام، صاحب المحبة، صاحب الإحسان، صاحب الإنعام، صاحب الجود. ويبقى وجه ربك، فهذه الآية تثبت لله تبارك وتعالى صفة الوجه، صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية الثابتة له عز وجل على الوجه اللائق به. وهذه الصفة صفة خبرية، فإن من صفات الله تبارك وتعالى صفات معنوية يثبتها العقل، كما تستطيع بالعقل أن تثبت لله تبارك وتعالى الوجه
والصوت بيقطع.
تبارك وتعالى، لأنها لا تثبت بالعقل، إنما تثبت بالنقل. فلو لم يأتي النص النقل وهو المقصود هنا بالسمع، يعني ما نتلقاه بأسماعنا من الوحي عن الله تبارك وتعالى بواسطة رسله، لو لم يأتي النقل بهذه الصفات ما استطاع عقلنا أن يصل إليها. ويبقى وجه ربك، وأيضا ثبت ذلك بقول الله تبارك وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. فالوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة لله تبارك وتعالى حقيقة على الوجه اللائق به. ويبقى وجه ربك ذو الجلال، ذو العظمة، ذو الكبرياء والإكرام، الإعطاء، وما أعده الله تبارك وتعالى للطائعين من الكرامة. ولا يجوز أن نفسر ويبقى وجه ربك مثلا بالثواب، الثواب، لأن هذا كما قلنا مخالف لظاهر اللفظ، مخالف لإجماع السلف رضوان الله عليهم، وليس عليه دليل. ثم انتقل الشيخ إلى صفة من الصفات التي تدخل تحت هذا النوع أيضا، الصفات الذاتية السمعية التي نعرفها بالسمع. فقال رحمه الله: وقوله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا إثبات لصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي اليدين. هذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى الذاتية الثابتة له سبحانه حقيقة، فنحن نؤمن بها ونثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل. بل يداه مبسوطتان، وردت هنا بلفظ التثنية، وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بلفظ التثنية كذلك. وقالت اليهود يد الله، هنا ثبتت بلفظ المفرد، وهي لا تخالف ما ورد بلفظ التثنية. لماذا؟ لأن يد مفرد مضاف، يد الله، والمفرد المضاف يعم، إذن هو يتكلم عن جنس الصفة، وأما التثنية أو العدد فهي إشارة إلى بل يداه مبسوطتان. وقد وردت كذلك في القرآن الكريم مجموعة في قول الله تبارك وتعالى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، فوردت كذلك مجموعة في القرآن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فوردت على وجه مفردة وعلى وجه مثناه وعلى وجه مجموعة، كما تجده مثلا في قول الله تبارك وتعالى أيضا: تبارك الذي بيده الملك. ومعنى بل يداه مبسوطتان، ومعنى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وهذا كله لا منافة بينه وبين بعضه. قلنا الإفراد يدل على جنس الصفة، والجمع للتعظيم، الجمع للتعظيم. نعم. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وهذا التنوع الذي وردت عليه هذه الصفة في نصوص القرآن الكريم، مرة مفردة ومرة مثناة ومرة مجموعة، هو مما جعلها تستعصي على التأويل الفاسد. التأويل، فمن ذهب مثلا إلى أن اليد هنا بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة، تقف أمامه النصوص التي تدل على التثنية، فلا يستطيع أن يفسر اليدين بالقوة. وهذا ما قاله أئمة اللغة، ابن قتيبة رحمه الله تعالى لما تكلم على هذه الآية قال: يستعصي على المؤول أن يحمل هذه اللفظة على غير معناها. يقول مثلا اليد بمعنى النعمة، اليد بمعنى القدرة، لو قال بمعنى القدرة بل يداه، بل قدرته، لا يوجد أحد يثبت صفتان من نوع واحد. بل يداه، بل نعمته، لا ترد في لغة العرب أبدا مثناه. نعم. فلا يجوز تفسير اليدين بالقوة ولا بالنعمة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل كما نردد في كل الآيات. وأيضا لهذا، للتسمية، التسمية، تسمية تمنع أن تفسر القوة، لأنه لا يوصف الله تبارك وتعالى بالقوة بصيغة التثنية، لا بالقوة ولا بالقدرة ولا بالنعمة، كل هذا ممتنع مستعصٍ على التأويل. وهذه أيضا دلالة على التقسيم الذي ذكرناه، من تقسيم الصفات إلى معنوية يمكن أن يثبتها العقل، وصفات سمعية لا يمكن أن يثبتها العقل. العقل لا دخل له في مسألة هل لله يد أم لا، هل لله وجه أم لا، هل لله عين أم لا، لا يستطيع العقل أن يعرف ذلك ولا أن يستدل عليه، إنما هذا ثابت بالنص، هذا ثابت بالنص. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى صفة جديدة، فقال رحمه الله: وقوله سبحانه: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا فيه إثبات العينين لله تعالى. وقوله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. والملاحظ أنها وردت في هاتين الآيتين بصيغة الجمع، بأعيننا، تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا. ثم جاء الشيخ بعدها بآية من الآيات التي وردت فيها صيغة المفرد، فقال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه مفردة. وقد ورد ما يدل على التسمية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ربكم ليس بأعور. فعين الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية، هذه صفة من صفات الذات ثابتة لله تبارك وتعالى بهذه النصوص، حقيقة نثبتها على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل دون ما تحريف من تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تكييف. وقد ثبت معنا أن الله تبارك وتعالى يبصر ويرى، السميع البصير، أسمع وأرى، ولا يجوز تفسير هذه الآيات بتأويل البصر والرؤية والعين بالعلم مثلا، لا يجوز تفسيرها بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، بل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. فهذا التأويل يخالف الظاهر ولا دليل عليه، ويخالف إجماع السلف. وربما مثلا نقف على بعض التفاسير فنجد فيها من تفسير السلف قول الله تبارك وتعالى: تجري بأعيننا، فنجدهم مثلا يقولون: بمرأة منا. فهل معنى ذلك أنهم أرادوا نفي حقيقة صفة العين؟ لا، من خبر تفاسير السلف وجدهم يفسرون على أنحاء شتى، أحيانا يفسرون اللفظ بمعناه، وأحيانا يفسرون اللفظ بلازمه، يعني بما يترتب عليه، كما تجده مثلا في تفسير التابعين من تلامذة ابن عباس لقول الله تبارك وتعالى: ويستحيون نساءكم. ما معنى ويستحيون نساءكم؟ بعضهم يقول في معناه: ويستحيون نساءكم، يعني يتركونهن أحياء. وهذا تفسير بالمعنى، تفسير بمعنى اللفظ المباشر. وبعضهم يقول: يستحيون نساءكم يسترقونهن، يعني يصيرونهن رقيقا، يستخدمونهن، يجعلونهن خدما. وهذا من لازم المعنى، فإن من أبقاها حية يستخدمها ويسترقها. فتفسير تجري بأعيننا أي بمرأة منا لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثبات العين كما هو وارد في النصوص عنهم. وكما رأينا وردت صفة العين بالإفراد والتثنية والجمع، ولتصنع على عيني، هذه مفردة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا زيادة على الحديث الذي أوردناه: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. وفي الجمع الآيتين: تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، وهذه أيضا لا منافاة بين الإفراد والتسمية والجمع، الجمع للتعظيم والإفراد لإثبات الأصل، فلا منافاة. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى صفة جديدة من خلال الآيات التي أوردها، قال: وقوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هنا ورد قد سمع، وورد والله يسمع، وورد إن الله سميع، فثبت سمع الله تبارك وتعالى، وهو من الصفات الثابتة لله عز وجل. سمع، يسمع، سميع، هذا صفة واسم يثبتان لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقد وقفنا قبل ذلك على معاني السمع، قلنا إن السمع تارة يأتي بمعنى الإجابة، وهنا يكون من الصفات الفعلية. إن ربي لسميع الدعاء، مجيب الدعاء، وتارة يأتي بمعنى إدراك المسموع، إدراك الأصوات، وهذا من الصفات الذاتية، كما في هذه الآية: قد سمع الله. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن هذه الآية: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لأنها كانت إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبة منه، يخفى عليها بعض كلام المرأة خولة التي نزلت فيها هذه الآية وهي المجادلة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الله تبارك وتعالى فلم يخف عليه ذلك، أدرك هذه الأصوات وسمعها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا أيضا فيه إدراك، وهذا وهذا سمع عام. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا فيه تهديد. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذا فيه نصر وتأييد، إثبات السمع لله تبارك وتعالى، ويراد به هذا، يراد به النصر ويراد به التأييد، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تبارك وتعالى إنني معكما أسمع يعطي معنى خاص في السمع، هناك معنى عام وهناك معنى خاص. المعنى العام إدراك المسموع، والمعنى الخاص الإجابة، النص، التأييد، هذا خاص ببعض العباد والآخر عام لجميع العباد. وفي ذلك أيضا إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله عز وجل الذاتية. إنني معكما أسمع وأرى، صفة الرؤية حقيقة أثبتها القرآن الكريم، فنحن نؤمن بها على ظاهرها كما يليق بالله تبارك وتعالى. كما في الآيات، وهو السميع البصير، السمع والبصر. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ هذه الآيات، وكان يشير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وهو السميع، يشير إلى أذنه، البصير يشير إلى عينه. وهذا معناه حمل اللفظ على ظاهره، سمع وبصر. إنني معكما أسمع وأرى، وقوله سبحانه ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله سبحانه الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم، وهذا كله في إدراك المرئيات والمبصرات. وهذا أحد معنيي الرؤية والبصر. وهناك معنى آخر يرد في القرآن الكريم للرؤية، وهو كثير، كما تجده مثلا في قول الله تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وكما يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه ألم تر كيف فعل ربك بعاد. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر، لم يرى، ولكن الرؤية هنا الرؤية العلمية. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني نعلمه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ولد أو ولد وقتها، أيضا لا سبيل له إلى الرؤية، ولكن العلم. وهو أيضا ينقسم إلى عام وخاص، عام لجميع الناس وخاص لبعض الناس، فيه معنى زائد على إدراك الأشياء وبصر الأشياء، كما في هذه الآية الأولى إنني معكما أسمع وأرى. قلنا إن فيها معنى النصر والتأييد. والآية التي بعدها ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، هذا تهديد، هذا تحمل معنى الإيه؟ معنى التهديد. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه رؤية خاصة، مثل الرؤية الموجودة في قول تعالى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فالمقصود بها أيضا رؤية خاصة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقد قلنا قبل ذلك إن الإنسان إذا علم أن الله تبارك وتعالى يسمع كلامه ويرى مكانه حفظ أقواله وحفظ أفعاله، فلا يرى منه ربه تبارك وتعالى ولا يسمع منه إلا كل طيب وكل جميل. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك كان بعض السلف رضوان الله عليهم يقول وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت. وورد في بعض الأحاديث أو الآثار ابن آدم هل تعلم أني أراك أو تقول إني لا أراك، فإن قلت إني لا أراك فقد كفرت بي، وإن قلت إني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى آيات أخرى تثبت صفات لله تبارك وتعالى، فقال وقوله سبحانه وهو شديد المحال. وقوله ومكروا مكرا، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله سبحانه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. المحال والمكر والكيد هذه كلها صفات متقاربة في المعنى، ويجمعها كلها أنها توصل بأسباب خفية إلى الانتقام من العدو. وهذه الصفات نثبتها لربنا تبارك وتعالى، إثبات المكر والكيد وشدة المحال على ما يليق بالله، فإنها تحمل معنيين، معنى محمود ومعنى مذموم. ليست محمودة في كل حال وليست مذمومة في كل حال، وإنما هي محمودة في موضع تكون فيه صفة كمال، ومذمومة في موضع تكون فيه صفة نقص. فحيثما كانت صفة كمال فإننا نؤمن بها ونثبتها لله تبارك وتعالى كذلك، وحيثما كانت صفة نقص فإننا ننفيها عن الله تبارك وتعالى ونثبت كمال ضدها له عز وجل. وهو شديد المحال بمعنى المكر والكيد. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هكذا تراه أنه على يعني سبيل المجازاة، هم فعلوا ذلك فجازاهم الله تبارك وتعالى وعاقبهم بذلك، فعلوه بغير حق ففعله الله تبارك وتعالى بهم بحق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يجوز وصف الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك وصفا مطلقا بل مقيدا. لماذا؟ لأن كما قلنا هي عند الإطلاق تحتمل معنيين، المدح والذم، والله تبارك وتعالى منزه عن أن نصفه بما يحتمل الذم. طب وعند التقييد تكون صفة مدح لا تحتمل الذم. لماذا؟ لأن لما نقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، هذا يدل على علم الله تبارك وتعالى وعلى قدرته وعلى قوته، ويدل على كمال الله عز وجل، فلذلك جاز. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، علم لم يخف عليه كيده، وقدرة وقوة غلب سبحانه وتعالى كيدهم ومكرهم. وهذا فيه إيه؟ فيه إثبات الجزاء من جنس العمل. وطبعا هذا كله وارد في باب إثبات الحق وإبطال الباطل، وننبه إلى أن هذه الصفات لا يشتق لله تبارك وتعالى منها أسماء، فلا يقال مثلا الماكر الكائد كالأسماء المشهورة، الضار بعض الناس يقولها في حق الله تبارك وتعالى. لا، صفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل لا تحتمل الذم بأي وجه، لا تحتمل الذم بأي وجه. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، كلها حسنى. فبالنسبة للأسماء يعني بابها الضيق كما قلنا باب الصفة واسع، يمكن أن تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، لكن لا يمكن أن تقول من أسماء الله الماكر، تقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن لا تقول الكائد. وهكذا في الصفة أو في الخبر، في الخبر تقول الله موجود، على الرغم من أن الوجود ليس صفة الأسماء الله، الموجود ليس اسم من أسماء الله، تقول الله عز وجل قديم بلا ابتداء، هذا في الخبر جائز دون أن يكون القدر من صفات الله ولا القديم من أسماء الله، وقد يعني تعرضنا لهذه المسألة سابقا. ثم انتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى صفات جديدة، فأورد ما يدل عليها بقوله رحمه الله، وقوله سبحانه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه آيات فيها إثبات عدة صفات، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا، صفة العفو ومعناها التجاوز الستر، التجاوز عن المسيء، الستر على العاصي، فإن الله كان عفوا قديرة، فيها أيضا إثبات صفة القدرة. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، صفة المغفرة، صفة المغفرة محو الذنب وستره، والله غفور رحيم. هنا وصف الله بالعفو، وصف الله بالمغفرة، هنا وصف الله بالرحمة، هنا وصف الله بالقدرة، كل هذه من صفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه عز وجل. وهنا صفات، وهنا أسماء، عفوا قديرا غفورا رحيما، هذه كلها أسماء لله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، صفة العزة يعني فيها معاني القوة، الغلبة، المنعة، صفة من الصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى. وقد أثبت الله تبارك وتعالى هذه الصفة لنفسه ولله العزة، وأثبتها لرسوله، وأثبتها للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فهي صفة لله تبارك وتعالى وفعل لله عز وجل، ومن أسماء ربنا العزيز، العزيز الحكيم، العزيز الغفار، العزيز من أسماء الله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، يهب ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفة لمن شاء خلقا ووصفا، وهي في حق الله تبارك وتعالى تختلف عن حق البشر سواء كان الرسول أو المؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل هذه الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى، صفة العفو، صفة المغفرة، صفة الرحمة، صفة العزة، صفة القدرة، المكر والكيد على ما يليق به، السمع والبصر، العينين، اليدين، الوجه، الإتيان، المجيء، كل هذه الصفات تحت هذه القاعدة التي ذكرناها سابقا، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وكذلك في أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. ما سيأتي يعني متعلق نوعا ما بالنفي، بالنفي صفات السلبية، نجعله إن شاء الله بداية كلامنا في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.